الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. وهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد ومن كفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله: باب فضل التوحيد. الباب في اللغة هو الشيء.
الحمد لله والسلام على من لا نبي بعدك، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الباب الأول وعرف بالتوحيد وأهميته، طلع في بيان فضله وما يكفره من الذنوب. وهذا من حسن التصنيف والتبويب، أن تعرف بالشيء ثم تبين فضائله. ومن الخطأ أن يتكلم الإنسان عن فضائل الشيء كما يفعل بعض الكتاب والأدباء دون أن يبين حد هذا الشيء وتعريفه. ولذلك تجد أحدهم يتكلم عن فضائل الإسلام مثلا وهو يقع فيما يناقض الإسلام، فلا بد أن يتكلم الإنسان عن فضائل الشيء أن يعرف به. وليس من اللائق ولا من الحسن أن يبين الإنسان فضائل الشيء ولا يضبطه حدا. فقوله رحمه الله بعدما عرف بالتوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا من حسن التصنيف والتبويب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: باب فضل التوحيد. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. قوله وما يكفر من الذنوب، ما مصدرية أي وتكفير الذنوب.
والمصدر هنا يكون قوله تكفيره، كفر تكفيرا. نعم.
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف.
موصولة يعني اسم موصول، يعني والذي يكفر من الذنوب.
أي والذي يكفر من الذنوب. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراده تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة.
وأنه سبق بيان أن التوحيد أقسام ثلاثة. وبعض العلماء كابن القيم رحمه الله يقسمه إلى قسمين دامجا نوعين في واحد، ولا يصح الزيادة على هذا التقسيم الثلاثي أو الثلاثي، ومن زاد على ذلك فقال توحيد الحاكمية أو توحيد الولاية، كل هذا ليس من كلام السلف، وإنما هو من كلام الغلاة التكفيريين والذين غالوا في مسألة الحكم ما أنزل الله. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، هذا على التقسيم الثلاثي. وعلى التقسيم الثنائي توحيد المعرفة والإثبات، ويعنى به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، ويعنى به توحيد الألوهية أو العبادة. بطعنا بعض الجهال فهذا حسن السقاف في هذا التقسيم وقال هذا أشبه بتقسيم النصارى، تفريق النصارى هذا باطل، لأن هذا التقسيم من أين جاء؟ باستقراء النفوس، ودليله قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد العبادة، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. ويدل إما أن يكون تضمنا أو مطابقة أو لزوما. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراده تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة.
نعم. كالدعاء. توحيد العبادة تعريفه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الباطنة والظاهرة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الباطنة والظاهرة، هذا هو تعريف توحيد العبادة. وأما توحيد الربوبية فمعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو جل وعلا، الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوه. هناك توحيد الأسماء والصفات والإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واللبس هنا الخلط، والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره مرفوعا: إنما هو الشرك، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. أراد أن من
وهذا رواه البخاري صحيح، لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظنوا أن الظلم هنا هو المعصية، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تعنون الظلم والشرك. ولم تسمعوا إلى قول لقمان وفي رواية العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم، والظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، خلافا لأهل البدع، وضع الشيء في غير موضعه. فلا شك أن عبادة غير الله عز وجل وضع للشيء في غير موضع، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو أحرى بأن يعبد وأن يشكر. كيف يخلقك الله وتعبد غيره ويرزقك وتشكر من سواه؟ لا يجوز هذا، هذا يتنافى مع الفطرة والعقل. لذلك قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الجواب: لا أحد أضل أشد من الضلال. لا.
قال رحمه الله: أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية، وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان، فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مصرا عليها. فأما إن كان
لا يحصل الأمن التام والاهتداء التام، هناك الأمن التام وأصل الأمن، وهناك الاهتداء التام وأصل الاهتداء. فمن وقع له أصل الاهتداء وقع له أصل الأمن، ومن وقع له أصل الاهتداء ومن وقع له الاهتداء التام أو الكامل وقع له الأمن الكامل. والمقصود بأصل الاهتداء هو التوحيد. فمن مات موحدا لله جل وعلا وإن فعل ما فعل من الكبائر والذنوب من الشرك فإن هذا له أصل الأمن ولا يخلد في النار أبدا. وأما والعياذ بالله من مات على الشرك والكفر وإن فعل ما فعل فإن هذا ليس له حتى أصل الأمن، ليس لأنه ليس عنده أصل الاهتداء هو التوحيد. نعم.
فأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، وفاته منه بقدر معصيته، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
قال شيخنا حينما نقول قال شيخ المقصود الشيخ الجوزان في هذا الكتاب قد أخذناه عليه ولله الحمد في درس الفجر في الرياض في حي البيحاء. قال: من مات غير مصر على الكبائر أمن من الخلود في النار ولا يأمن من الدخول، أمن من الخلود ولا يأمن من الدخول، أمن من الخلود في النار ولا يأمن من دخول النار. أما من لم يلقى الله بكبائر فإنه له الأمن التام.
ثم قال رحمه الله: فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار.
فأصل الاهتداء ينجي من الخلود، وكمال وتمام الاهتداء ينجي من العذاب، وكما قال شيخنا حفظه الله: من مات غير مصر على الكبائر أمن من الخلود ولكن لا يؤمن من الدخول، قد يكون تحت المشيئة. نعم.
وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا، فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة.
من هذان؟
السابق.
السابق والمقتصد لهم الأمن التام والاهتداء التام، لأن هؤلاء وقع لهم الاهتداء التام فأورثهم الأمن التام، نسأل الله من فضله يوم القيامة.
فالكل للكل والحصة والحصة للحصة.
الكل للكل والحصة للحصة. فالكل وهو الأمن التام، للكل وهو للتوحيد الكامل، والحصة وهو الأمن الناقص للحصة، التوحيد الذي معه كبائر. قال شيخنا حفظه الله: فالكل للكل يعني الأمن التام للتوحيد الكامل، والحصة للحصة يعني الأمن الناقص للتوحيد الذي معه كبائر. نعم.
لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي و... لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلقى ربه بذنب يعاقب به، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في معناها، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم.
نعم، الخوارج والمعتزلة ذهبوا إلى أن مرتكب الكبائر مخلد في النار كبائر، فليس له أصل الأمر. وأما في الدنيا فخارج الخوارج هو كافر، وقالت المعتزلة في منزلة بين المنزلتين: لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهذا ضلال بعيد. وعندهم من دخل النار ولو كان من المحرمين لا يشرع فيه أبدا، وإنما من دخلها لا يخرج منها، لا يدخلها عندهم إلا المخلد والعياذ بالله. ومع أن أحاديث الشفاعة في عصاة الموحدين متواترة، بلغت درجة التواتر، وهي كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما، بيد أنهم أنكروها لما خالفت أصلا مبتدعا أصله هؤلاء. لذلك يا أخي إياك أن تعتقد ثم تستدل لمعتقدك، فإن هذه عادة أهل البدع، ولكن خذ معتقدك من خلال الأدلة الشرعية، تكن سنيا سلفيا. وأما إذا ما اعتقدت أمرا ثم عمدت إلى النصوص وتيممتها قاصدا أن تنصر ما اعتقدته، فهذه عادة أهل البدع وليست بعادة أهل السنة والجماعة. فانتبه لهذا ويقر له جيدا. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث قوله: من شهد، لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق.
عن علم ويقين وصدق. قال شيخنا: عن علم هذا يمنع الجهل، ويقين هذا ينفي الشك، عفوا يمنع الشك، وصدق هذا يمنع النفاق. نعم.
وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبة، كاذبا لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فنفيت الإلهية فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. هنا عندي فنفيت وأثبتت. عندي فنفيت وأثبتت.
لا،
فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقوله أو بقولك إلا الله. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على ما دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه. فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره،
لأنه لم يفهم معنى لا إله، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله وينذر لغير الله، لأنه ما فهم. أما المشركون الأوائل كانوا على فصاحة وبلاغة، لما رقى النبي على جبل الصفا وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا منه ما لم يفهمه مع الأسف من يدعي الإسلام في آخر الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإصحاح،
من هو المظفر صاحب الإصحاح؟ ابن هبيرة رحمه الله، ابن هبيرة.
قال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإصحاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مستمرة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. قال ابن رجب رحمه الله:
سبحان الله، هذه السلفية، الآية والحديث، قال ابن القيم، قال ابن هبيرة، قال ابن رجب، وهكذا وهكذا، تلك هي السلفية أيضا، نصوص وفهم للنصوص من كلام الكلام الأئمة الأعلى، هذه السلفية اختصار. هل تجد هذه السلفية إلا في هذه الكتب؟ هل تجد ذلك في مذكرات وكتب المحدثين؟ لا علاقة لها بالنصوص، وإنما هي آراء وأهواء وزبالات أفهام الرجال. لذلك ينفرد بالسلفية فقط تعظيم النصوص إذا جاءت جلو مختبئا مستظلا بالنص في حل الجسم. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. قال البقاعي: لا إله إلا الله أي أنت في انتفاء عظيما أن يكون معبود معبود بحق غير الملك الأعظم. قال: وهذا العلم من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف.
شيخنا لا بد من العمل بمقتضاها، يعني مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم.
قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا لا إله إلا الله وقلموا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك وأنكروا ما أثبته من الإخلاص نعم وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم.
الأشاعرة والصوفية ونحوهم يفسرون لا إله إلا الله ليس كما يفسره أهل السنة أنه لا معبود حق أو بحق إلا الله، وإنما يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا التعريف والتفسير الله هذا عرفه المشركون، وكانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق الرحيم، ولم ينفعهم ذلك. نعم.
وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم، وقد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال محيي الدين النووي رحمه الله: اعلم أن باب الأمر بالمعروف
في نسبة اعمله خطأ اعلم، والعلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، لأن العقيدة لا يصح فيها الشك أو الريب أو الظن ولا غلبة، لا بد من اليقين.
اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد بني من أزمان متطاولة، ولم يبقى منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا.
قال شيخنا هذا في زمن النووي أبي زكريا، وكيف بالقرن الخامس عشر ونحن نقول كيف بالقرن الخامس عشر؟ قال شيخنا كيف بالقرن الخامس عشر والشاشات وجوالات الكاميرا والتشوش وغيرها.
وهذا باب عظيم به قوام الأمر وملكوه وأوبه قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث وعم العقاب الصالح والطالح،
يعني إذا لم ينكروا في حديث زينب رضي الله عنها قال: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذا لم ينكر الصالحون يحصل الهلك. الله جل وعلا قال عن أصحاب السبت: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. من الذين ظلموا؟ الذين وقعوا في المنكر والذين سكتوا عنه، ولم تكن طائفة ناجية إلا الذين ينهون عن السوء. نعم.
قوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس،
يعني القرن الخامس والسادس في زمن النووي. الله المستعان. ماذا لو رأى ذلك في زمن بعد ألف سنة، بعد عشر قرون عاش الناس؟ هذا في زمن النووي والعلماء متوافقون. تحدث عن الفتن الأمر من المنكر ماذا لو رأى زمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يقول عام أقصر من عام. كلما ذهب العلماء جاء الشر، لأنهم بهم يثبت الله بهم الأرض جل وعلا، بقوله تعالى ننقصها من أطرافها قيل بموت العلماء. ذلك موت العلماء تلمع يدخل منها الأعداء للدين، كما قال عمر والأثر سقاه ابن القيم في مستحضر السعادة، موت الشعاب أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم ووجه قول عمر أن العالم يهدم على إبليس كل ما يبني من البدع، وأما العابد فنفعه مقتصر على نفسه. نعم.
وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده؟
ونحن نقول وما الظن بالقرن الخامس عشر وما بعده. نعم.
وقد استحكمت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بتشهير هذه الكلمة كلام حسن بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله.
فإذا هذا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب هذا حفيد المؤلف، حينما تطلب شرحا للكتاب ما فإنك تعمل تأمل أولا ماذا شرح المصنف نفسه، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. فإن لم تجد ذلك عند المصنف فليس لكتابه شرح من قبله هو، فإنك تعمل إلى شرح تلامذته، لأنه أعلم الناس بحال الشيخ. والإمام جد رحمه الله كان من أبنائه وأحفاده تلاميذ كثر، منهم هذا الذي لقب المجلد أيضا المجلد الثاني عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. كذلك طلب العلم تعمل ذي العلماء، فإن لم تجد فإلى طلابه، ولذلك أرح نفسك، أرح نفسك واقتصر الطريق، ولا تطلب العلم إلا على من تعلم على أيدي العلماء، فإن أحدهم لو نجا من فتنة فلا يكاد ينجو من فتن كثيرة. وذلك الآن أنت علم موروث، لماذا تبتعد عنه وتذهب إلى علم مشوش؟ إن كان هناك علم أصل عند الحزبيين وعند الطلاب، أما حينما تنسب فلان أخذه عن فلان وفلان أخذه عن فلان وفلان، هذا علم موروث، علم إسناد، علم مبارك، لا تخرج في قلبك أدنى شك ولا ينخرط في قلبك أدنى شبهة. أما اجلس عند الحزبيين وأهل البدع لا يكاد يمر بك لحظات إلا وتنطلع الشكوك في القلب والعياذ بالله. نعم. كان الشيخ الباز رحمه الله يجلس بعد الفجر قرابة 4 ساعات ويقول الإنسان قلبه مليء بالإيمان ولا ينقدع في قلبه أي شك، لأنه علم ورثه ابن باز عن محمد بن إبراهيم، محمد بن عن عبد اللطيف، لطيف عن محمد بن عبد الوهاب، وهكذا علم له إسناد له أصل. والله عجبني إذا أن بعض الشباب الآن صار يضيع عمره 10 سنين 15 عاما 20 عاما، وحينما تجد الحصيلة عنده ماذا درست؟ يقول لا شك. ماذا تفعل؟ 20 سنة ماذا تفعل؟ ويندم بعدما شاب وضاع رياضة الإنسان يختصر الطريق. نعم. وسبحان الله العجم فهموا ذلك أكثر من العجم من العرب، لا تجد أحدهم يذهب عند أحد يدرس غالبا إلا بعدما يسأل من هذا وما أصوله وما إسناده إليه وهكذا.
قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة، لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليلة وكثيرة.
قليله وكثيرة الشرك، ضمير يعود إلى الشرك.
فلا إله إلا الله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته فهي العبادة. وقوله وحده وهو معنى لا إلا الله، فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث الصحيحة. فتدبر هذا البيان يثمرك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله. فتدبر هذا البيان يثمرك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله. والله تعالى يقول لنبيه: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وغيرها من الآيات التي ذكرها وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي.
أكيد للنفي، هذا هو اللف ولا النشر؟ هذا هو اللف.
وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي بصدق ويقين. وذلك
بصدق، والصدق ينافي الرياء، ويقين، واليقين ينافي الشك، فلا بد من الصدق واليقين. نعم الصدق ينافي الكذب، أيضا ينافي عدم الكذب،
وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارض بقول أحد لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به، والوعيد على من ترك طاعته بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول:
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قوله. إمام الأئمة في زمانه أبو عبد الله، لا تترك المسند هو المرفوع للإسلام وتذهب إلى قول سفيان. ماذا لو رأى الإمام أحمد زمان الآن؟ إن قوما يقدمون أقوال أقوام من الرويضرة من التافهين في العلم على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا والله خطب عظيم ومصيبة جلة، والعياذ بالله تعالى.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقد وقع في التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليه الخطأ في قوله صلى الله عليه وسلم
على قوله
وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم لا سيما من العلماء كما لا يخفى.
هذا في القرن الثالث عشر كيف لو رأى أحمد بن حسن زماننا في القرن الخامس عشر لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فيها بيان الحق الذي
فيه
بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات وما فيها من الرد على كفار النصارى وهم ثلاث طوائف، طائفة قالوا إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا إنه ابن الله، وطائفة قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمه. فبين الله تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، والآيات بعدها. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في مواضع في سورة المائدة. وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهدي فقال تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أمرا أي فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا كافيا وافيا. فقام حججه على توحيده فحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون.
قوله مع الأسف في زماننا صار بعض الناس يشكوا في كفر النصارى مع أن الله كفرهم كثيرا واضحا. فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. وبعض من ينتسب للعلم صار يستحي أن يقول النصارى أو الكفار، صار يقولون إخواننا والعياذ بالله. وأي قوة بين المسلم والكافر؟ الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله كيف يقال عن النصارى اخواننا دين او مشابه ذلك؟ هذا ظاهر بعيد تكذيب للقران تكذيب للسنه وغير ذلك. نعم.
قوله وكلمته القاها الى مريم اي قوله كن فخلقه بكن فكان فيه اثبات صفه الكلام. نعم. ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى.
قوله وألقاها إلى مريم.
قوله وكلمته ألقاها إلى مريم أي قوله كن وخلقه بكن فكان.
نعم. المسلمون يقولون عن عيسى عليه السلام أنه مخلوق بالكلمة، والنصارى قالوا هو الكلمة، هو كن، والمسلمون يقولون خلق بي كن فكان، الذي يقولون هو بعض من الله وهو ولده والعياذ بالله، والمسلمون يقولون كان بالكلمة وليس هو الكلمة.
ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا.
الجهمية أنكروا الأسماء والصفات وأثبتوا إلها مجردا عن الاسم والصفة، وهذا ضلال بعيد. والمعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، والأشاعرة أثبتوا الأسماء والصفات وتأولوا سائر الصفات على سبع صفات، وهذا كله باطل. نعم.
قوله وروحا منه، أي من أرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام، أخذ عليها العهد على وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآيات. وروح عيسى
شيخنا حفظه الله، وروح من عيسى هذه إضافة تشريف كعبد الله وبيت الله وناقة الله، وهذه إضافة أعيان خائرة تكون للتشريف. أما المعاني فهي صفات العلم والقدرة والعقل. فهمتم هذا؟ يعني المضافات لله سبحانه وتعالى على قسمه، ما له معنى قائم بنفسه وتكون كبيت الله وناقة الله وعبد الله إلى آخره، فهذه الإضافة تسمى إضافة قسم وليست إضافة صفة موقف. وما والقسم الثاني ما ليس له معنى قائم بنفسه، وهذه الإضافة تسمى إضافة صفة موقف. العلم والقدرة إلى آخره. نعم. إضافة صفة لموصوف، وهي إضافة ما ليس له عن عين قائمة كالعلم والقدرة والحكم.
وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. وذكر ابن جرير عن وهب بن منبه قال نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى رحم فاشتملت. وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جريج يقولون إنما نفخ في جيب درعها وقمها انتهى مختصرا. فجبريل نفخ والله خلق بقول كن فكان.
لا إشكال. فالمني المرأة يخلقه الله تعالى إنسانا لا إشكال، وجبريل نفخ والله خلق.
فجبريل نفخ والله خلق بقول كن فكان، كما قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فسبحان من لا يخلق غيره. فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه، فقال في الجواب هذا ليس بخاص بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كلها كذلك، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقا وإيجادا. وعيسى كذلك خلقه وأوجده
جميعا منه. من هنا هل هي للتبعيض؟ هذا قول النصارى، وأما منه يعني في عيسى وروح منه أي بعض منه. وأما المسلمون يقولون أن منه هنا ابتداء الخلق كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فمن هنا ليس التبعيض وإنما الابتداء ابتداء الخلق، يعني أن ابتداء الخلق من الله عز وجل.
كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي خلقا وإيجادا، وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته.
نعم، وإذا هناك إضافة عامة كأرض الله وسماء الله، وإضافة خاصة كبيت الله وروح الله، هذه للتسمية. نعم. يعني المقصود أنه نفق وصلت النفقة إلى الرحم فحملت مريم، وخلق الله عز وجل في عيسى ابن مريم عليه السلام. نعم.
وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله، فإنهم كانوا هم النصارى
هم
والنصارى في طرفي نقيض،
والحق دائما يكون بين طرفي نقيض لأنه الوسط، والوسط بين الغلو والكفاء، بين الغلو والتفريط، الحق دائما هكذا، فاستمسكوا به واحرصوا عليه الوسطية وهي العدل الخيار، كما قال ابن عباس في قوله سبحانه كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا خيارا. نعم.
فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم الله، فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها.
فاليهود عندهم في عيسى إفراط وتفريط، تفريط فقالوا إنه ولد بغي، والنصارى عندهم إفراط وتفريط، إفراط قالوا أنه الله أو ابن الله أو ثلث، وأهل السنة قالوا إنما هو عبد من عباد الله آتاه الله النبوة والرسالة ليس إلها يعبد، فقد يصيبه المرض والأدواء والجوع والعطش. والعجيب أن النصارى لعنهم الله وقبحهم يقولون بأن عيسى عليه السلام إله، ومع ذلك يعتقدون أنه صلب، وهذا من التناقض، كيف يكون إلها مصلوبا ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ من أراضي الفرق اليهود، كيف تعتقدون أنه إله أو ابن لله عز وجل ثم تزعمون أنه صليب؟ كان مقتضى قولكم هذا أن تمنعوا من صلبه، وإلا فكيف يكون إلها ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه فضلا عن أن يحرم له؟ وهذا يجب على النصارى الذين يعتقدون صلب عيسى عليه السلام.
فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر،
ولو أعظم.
فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال، واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا بينه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وبين تعالى الحق والصدق، ورفع قدر المسيح عليه السلام، وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فهم أفضل الرسل على التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله
لا هؤلاء الخمسة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وما. نعم لا في الآية. نعم
قوله وأن الجنة حق أعد الله للمؤمنين يوم القيامة وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم كما قال تعالى عطاء غير مجدود. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار حق أعد الله تعالى لمن كفر به وأشرك به في إلهيته وربوبيته وألحد في أسمائه وصفاته. ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل والمرسل. فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم وذكر أنها دار المتقين وذكر النار وما فيها من العذاب.
ومن لم يؤمن بالجنة والنار
فقد كفر بالقرآن والرسل والمرسل. فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم وذكر أنها دار المتقين وذكر النار
ذكر أنها
دار المتقين وذكر أنها دار المتقين.
أعرف دار أعرف
دار
ليه
هنا خبروا خبروا أنه وذكر أنها دار المتقين وذكر النار وما فيها من العذاب وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك.
نعم أيضا نعم هذا كلام باطل. كلام المعتزلة قالوا ثناء الجنة والنار قالوا يأتي عليها يوم إنما يكون فيه الأجساد بدون تنعم من العالم. هذا باطل وضلال والعياذ بالله. إن الله قال خالدين فيها أبدا الجنة والنار. نعم ثناء النار خاصة في طبقة عصاة الموحدين. نعم نسب ذلك لابن القيم رحمه الله وهذا هذه زلة فقط ليس بسنين. الصبن الجنة والنار كلتاهما لا تثنيان ولا تثنيان.
وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل جواب من الشرطية أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. أدخله الله الجنة أي بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسله به
وما أرسل به.
وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله وآمن وعلم أنه عبد الله ورسوله وآمن.
هذا خطأ كبير. عبد الله ورسوله يعني عبد لله وعبد للرسول. علم أنه عبد الله ورسوله انتبه لهذا يعني التشكيلة أدت إلى معنى فاسد. عبد الله ورسوله يعني عبد لله وعبد الرسول إنما عبد الله ورسوله.
وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله وآمن بالجنة والنار. فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات.
يعني حسنة
التوفيق. فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم والله أعلم.
لعلنا نتكلم. صلى الله على نبينا محمد وآله.